السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فتكلمنا في اللقاء الماضي عن أول سورة بين لفتي المصحف، ألا وهي سورة الفاتحة أو السبع المثاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الفاتحة أنها هي السبع المثاني والقرآن العظيم. قال عنها أيضا أنها أم الكتاب، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها الكاشفة، وأنها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه السورة هي أفضل وأعظم سورة كتاب الله تبارك وتعالى. أفضل وأعظم سورة في كتاب الله جل وعلا هي سورة الفاتحة، وقلنا أن سورة الفاتحة من أهم محاورها الدعاء. إن لم يكن أساس السورة هو الدعاء، وبين يدي الدعاء الثناء والتوسل بتوحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الألوهية والعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، والاعتقاد في الله جل وعلا، كانت هذه بداية السورة. ثم الأصل أو الهدية هي الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. السورة التي بعدها فورا يجيب الله تبارك وتعالى هذا الدعاء فيقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. طلبتم الهدى فجاءكم الهدى بعدها. قال الله جل وعلا أن هذا الهدى الذي طلبتموه، وكلمنا بالهدى أساسا، الهدى جاءت في القرآن كثيرا جدا، أو الهداية أو الاهتداء جاءت في القرآن كما يقول أهل التفسير لها 16 معنى، 16 معنى في كلمة الهدى، لكن المعنيين اللذين يجمعان كل هذه المعاني هدى الدلالة والإرشاد، وهدى التوفيق والإعانة، النور الذي هو من عند الله جل وعلا، الذي قال عنه ربنا: ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. فالله جل وعلا سبحانه وتعالى هو الذي يهدي في الأساس. هداية الإيمان وهداية التوفيق هي من عند الله، أما هداية الدلالة والإرشاد هي من عنده أيضا عن طريق عن طريق كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذا يقول الله جل وعلا عن كتابه في مطلع أول سورة بعد أن دعونا الله جل وعلا بأن يهدينا، فيقول ربنا جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو كما في القراءة الثانية: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني مرة فيه هدى ومرة هذا الكتاب كله هدى، هدى لمن؟ للمتقين. فإن شاء الله تبارك وتعالى لازلنا مع رحلتنا في صحبة كتاب الله جل وعلا. احنا قلنا في كل مرة نبدأ باسم هذه السلسلة اللي هي في صحبة القرآن، في صحبة القرآن. وكلمنا بعض الناس ممكن تستعجب من هذه الكلمة، يعني ايه يعني عن صاحب القرآن؟ أي من صاحب القرآن؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل مرة نذكر هذا الحديث، يقال لمن؟ لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يقال لمين؟ لقارئ القرآن، للعارف القرآن، لصاحب القرآن. صاحب القرآن كلمة تجمع كل ذلك، الإنسان كان يقرأ القرآن ويتدبر معاني القرآن ويفهم القرآن ويعلم القرآن ويحفظ القرآن، هو ده الذي يقال له صاحب القرآن. أيضا في هذه السورة التي سنبدأ فيها إن شاء الله معنى الصحبة موجود في الحديث المشهور جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو في رواية كأنهما غيايتان، أو في رواية ثالثة كأنهما طير صواف. طير صواف كده تغطي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تشفعان، وفي رواية تحاجان، وفي رواية تزودان عن صاحبهما. عمين؟ عن صاحبهما. تعالوا بنا نبدأ في صحبة هذه السورة العظيمة، سورة البقرة. زي ما قلنا هو مش درس تفسير بالمعنى المعروف، لكنه كما يسميه أهل العلم تفسير إجمالي أو تفسير موضوعي، عشان تبقى عندك إلمام بمواضيع كل سورة من سور القرآن، تبقى عندك علاقة بين كل سورة وسور القرآن. الليلة موعدنا إن شاء الله مع هذه السورة العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عديد من الفضائل. احنا قلنا أن فضائل القرآن معدودة، يعني فضائل سورة سور القرآن بكل سورة بعينها لا يتجاوز عدة سور من كتاب الله. يعني مش كل سورة في القرآن لها حكم مميز، واخد بالك، لكنها سور بعينها، من ضمنها سورة البقرة. سورة البقرة لها فضائل كتير جدا، زي ما سمعنا دلوقتي انها ايه، بتشفع لصاحبها يوم القيامة، بتأتي في يوم القيامة تذود عنك هي وآل عمران. وفي رواية أخرى أن القرآن يأتي يحاج عن صاحبه بكل سوره، رواية صحيحة، تتقدمهم البقرة وآل عمران. يبقى كأن القرآن كده جاي يشفع لك، جاي يحاج عنك يوم القيامة، ربي أنا الذي منعته النوم بالليل، ربي أنا الذي منعته الطعام بالنهار والشهوة، لكن كل القرآن جاي في كفة والبقرة وآل عمران. تتقدم هذا الحشد من الصور العظيمة 114 صورة بقيادتهم البقرة وآل عمران. أيضا البقرة وآل عمران ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، أنه جاءه وفد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفد، تعرفين الوفود كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تقدم فروض الولاء والطاعة ومعاونة المسلمين ويعني إعانتهم وموالتهم والتبرع من أعمائهم. فجاءه وفد من الوفود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يعرف أو يعني يقرأ من كتاب الله فيهم، من فيهم عارف أو حافظ من كتاب الله. فجاءه رجل من أحدثهم سنا، شوف الرواية إيه، من أحدثهم سنا، راجل شاب مش عجوز ولا كبير، يعني ممكن الأصل أن يتوجه الإنسان بتأمير الأكبر أو بتأمير الذي يعني له نسب وله فضل عليهم في السن، لكن هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحدثهم، ممكن يكون صبي عنده مثلا بضعة عشر عاما أو بضعة وعشرين عاما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي كم معك من كتاب الله؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا ومعي سورة البقرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمعك سورة البقرة؟ النبي حب يتأكد تحافظ سورة البقرة وتعرف معانيها؟ قال نعم معي سورة البقرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت أميرهم. على طول أول ما لقى واحد معاه سورة البقرة على إيه؟ قال اذهب فأنت أميرهم، هذا يستحق أن يكون أميرا على قومه، أن يكون أميرا على الجيش، أن يكون أميرا على السرية. لماذا؟ لأن سورة البقرة يا إخواني شتان بين ما قبل سورة البقرة وما بعد سورة البقرة، فرق كبير جدا. بعد أن نزلت سورة البقرة بمجملها وبأغلب آياتها نزلت في أول العهد المدني، أغلب سورة البقرة نزلت في بداية العهد المدني. المجتمع قبل سورة البقرة في حال وبعد سورة البقرة في حال أخرى تماما. خلي بالك المعنى ده كويس، سورة البقرة غيرت شكل المجتمع، شكل الأمة الإسلامية كله تغير. قبل سورة البقرة كانت يعني ممكن ما تعرفش الفرق بين المسلمين وغيرهم، بيصلوا بقبلة أهل الكتاب، اليهود والنصارى بيصلوا فين؟ لبيت المقدس. التعامل بينهم وبين اليهود والنصارى لازال بالذات مع اليهود لازال ايه؟ لسه مش واضح، لسه مش واضح الناس دي اعداء ولا اصدقاء. خلي بالك ليه؟ خلي بالك ان القرآن المكي لما ذكر بني اسرائيل اغلب سور القرآن المكي التي تكلمت عن بني اسرائيل تكلمت عن الفترة التي كانت مع موسى في مواجهة فرعون. في الفترة دي كان ايه؟ كان فعلا بني اسرائيل هم اهل الحق. يعني في الوقت ده كان ناس كفار، واحد بيدعي انه ربهم الاعلى ويعذب ابنائهم ويستحيي نساءهم او يقتل ابنائهم ويستحيي نساءهم، وتعذيب وظلم شديد جدا على مين؟ على بني اسرائيل. فكان النظره لبني اسرائيل لا زالت ايه؟ لا زالت لسه مش واضحه. الناس دي لا انا اتباع سيدنا موسى، وكان برضه مشهور عنهم بالعلم، الناس دي كانوا علماء. قال الله جل وعلا ولقد اخترناهم على علم على العالمين. احنا قلنا سوره الفاتحه احنا بنتكلم في اللقاء الماضي كيف انهم كانوا من اهل العلم، لذلك غضب الله عليهم لان علمهم لن ينفعهم، فلم ينكر الله جل وعلا علمهم بل كانوا من اصحاب العلم فعلا، لكن ايه؟ لكن هذا العلم كان يعني بدون فائده، كما قال الله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كايه؟ كمثل الحمار يحمل الاسفار. فمثلهم كمثل هذا الحيوان الذي مهما حمل من اسفار الكتب، والسفر هو الكتاب العظيم، هو الكتاب النفيس. لو جيت حملت حمار يعني
حطيت فوقي بقى ايه اعظم الكتب التي ألفت في التاريخ واشهر في التاريخ بجبلتي على مشعلة ابن خلدون وقالوا غير واحد وتبدا تجيب اعلى الكتب واعظمها تحطها فوق الحمار. الحمار يستفيد حاجه؟ هذا مثل اليهود عياذا بالله تعالى. فلذلك كان النظره لسه مش واضحه. فبدا المسلمين يعني لسه دلوقتي كان كل معرفتهم عن بني اسرائيل في مكه، مفيش مخالطه صح ولا ايه؟ هل كان في يهود في مكه؟ الصواب انه يعني عدد محدود جدا وكان ياتي في مناسبات معينه، لكن تركز اليهود الرئيسي كان في المدينه فيما كان يسمى بيثرب مش كده؟ وفي مناطق اخرى في الجزيره العربيه. فكانت نظرتهم لهم من خلال القران المكي ومن خلال ايه؟ سماعهم عن علم هؤلاء من الوفود التي كانت تاتي من المدينه، لان كان في علاقات بين المدينه ومكه، بين يثرب ومكه كان في علاقات تجاريه وكانوا ياتون في الحج، فكانوا دايما يحكوا عن ايه؟ على اليهود اللي مسكنين معاهم، واخد بالك؟ كانوا هم اللي يملكوا تجاره السلاح وهم اللي كانوا يعرفوا اساليب الحرب الحديثه، كان عندهم علم فعلا، هذا لا ينكر. واخد بالك ازاي؟ فايه؟ فجاءت سوره البقره كاوضح ما تكون عن حقيقه هؤلاء. مين دول؟ يا ترى دول اعداء ولا اصدقاء؟ لا، الحقيقه انهم ايه؟ اعداء. لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. تبدا بقى الصوره تتضح بقى في شوط طويل جدا يكاد يكون من اكبر اجزاء القران في الكلام عن الشخصيه اليهوديه. خلي بالك الكلام في سوره البقره مش عن بني اسرائيل وخلاص كاحداث تاريخيه، لا. سوره البقره بتتميز بانها ادت لك ملامح الشخصيه اليهوديه. ملامح واضحه جدا تعرف فيها يعني ايه يهودي. واخد بالك؟ وايضا بدا ذكر طائفه جديده جدا لم تكن معلومه في مكه، اللي هي طائفه مين؟ المنافقين. الطائفه دي ما كانتش موجوده، ما فيش وجود للمنافقين في مكه. فعشان كده لا تكاد تجد ذكر للنفاق في القران المكي. امال ايه؟ متى جاء ذكر النفاق؟ في القران المكي وبدايته في سوره ايه؟ في سوره البقره. لان من اوائل القران المدني سوره ايه؟ سوره البقره. فتجد ان فعلا سوره البقره الذي يعلمها ويتعلم احكامها ويعرف اسرارها هو يستحق ان يكون امير. ولذلك كان عمر بن الخطاب في فتره امارته المؤمنين وكذلك ابو بكر الصديق واغلب امراء المؤمنين في هذا في صدر الاسلام كانوا يولون على الامارات الذي يعرف البقره وعلى عمر. ما كانش مجرد انه يحفظ البقره وعلى عمر، لا، لما تسمع ان عمر بن الخطاب تعلم البقره في 8 أعوام وروي انه تعلمها في 13 عاما، يعني روايتين، روايه في 8 أعوام وروايه في 14 عاما وقيل 13 عاما، ولما تعلمها نحر جزورا ذبح جمل. تخيل من شده فرحه بهذه السوره، فرح سيدنا عمر بن الخطاب، فرح تعلم سوره البقره نحر جزورا. لماذا؟ هل تستطيع ان تقول ان عمر لم يكن يعني بامكانه ان يتعلمها في مده اقل من هذا؟ او يحفظها لو كان هو الموضوع مجرد حفظ، لو كان الموضوع مجرد تسميع نسخ. كان عمر بن الخطاب بعبقريته التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي راها النبي عليه الصلاه والسلام عن خلافه ابي بكر وعمر، رؤيا مشهوره جدا وحديث صحيح، فقال عن عمر بن الخطاب: فما رايت عبقريا يقري فريا. شفتش عبقري بيعمل اللي بيعمله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ فبعبقريه عمر المشهوده من جميع الاجناس وحتى من الاعداء يشهدون على عبقريه عمر، ومع ذلك يقعد 8 سنين يتعلم البقره. ده سؤال يحتاج منا الى ايه؟ ان نعرف ان هناك فارق بين التعلم وبين ايه؟ وبين الحفظ، بين الصحبه وبين القراءه. عمر بن الخطاب لما نحر الجزور نحره فرحا بانه ايه؟ احس انه تشرب سوره البقره. فهم معاني سوره البقره، تعلم سوره البقره. فعشان كده يعني من فضائل سوره البقره العظيمه جدا ان ما قبلها يختلف عما بعدها. بدا بقى المرحله اللي نتكلم عنها واحنا بنشرح دلوقتي في مجمل السوره، مرحله التمايز. يبدا بقى المجتمع يتمايز، تبدا كل طائفه تعرف بحقيقتها وبصفاتها. يبدا بقى لا، المؤمنين لا، لهم صفات، لهم اشياء معينه تميزهم عن غيرهم، اما الكافرين لا، لهم حاجات ثانيه خالص. على الطائفة الأخرى. هذه من أهم فضائل سورة البقرة. من فضائل سورة البقرة أيضا لسه كما تعودنا نبدأ الأول نتكلم عن السورة في فضائلها وأسباب نزولها. من أعظم فضائل سورة البقرة أن فيها أعظم آية نزلت. إحنا قلنا أعظم سورة إيه؟ حديث أبي بن كعب وروي أيضا كما قلنا عن أبي سعيد بن المعلم اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تخرج من المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في كتاب الله. فلما خرج علمه قبل أن يخرج علمه إيه؟ سورة الفتح. طب دي أعظم سورة، طب دي أعظم آية. حديث أيضا من حديث أبي بن كعب، وأبي بن كعب بالذات يعني له أحاديث شتى في موضوع حفظ القرآن ده، كان له علاقة بكتاب الله جل وعلا، فكان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أبي في الموضوع ده، مرة يقول له إيه؟ إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. أن أقرأ عليك سورة البينة. سيدنا أبي بن كعب قال: أو سماني لك الله؟ راح قال النبي: يا رسول الله أو سماني لك الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: باسمك ونسبك في الملأ الأعلى. فبكى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. في مرة ثانية جاء لأبي بن كعب فقال له: يا أبي، يا أبا المنذر، نداه بكنيته، ونداء بالكنية فيه إيه؟ فيه ترقيق للقلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو إيه؟ يعني بيلطفه. يا أبا المنذر، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ إيه أعظم آية؟ شوف كلمة معك، كانوا بيعتبروا يعني من تعلم آية كأنها هي معه، كأنها هي جزء منه، لأنهم كانوا قرآنا يمشي على الأرض. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قرآنا يمشي في أخلاقهم وفي معاملاتهم وفي عبادتهم وفي خشوعهم وفي إخبتهم وفي توكلهم، كل حياتهم كان عبارة عن إيه؟ قرآن. نسأل الله أن نكون كذلك. فكان بقى يقول له: أي آية معك؟ أقف عند كلمة معك. أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ إيه أعظم آية تعرفها في كتاب الله؟ فشوف بقى الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي، وهذا حديث صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ النبي بيفكره بيسأل السؤال مرة ثانية، يعني فكر كده واجتهد، واخد بالك؟ فقال له: الله ورسوله أعلم. لسه إيه؟ لسه خايف، لسه يعني تمام الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فطرأله النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة، فقال: يا أبا المنذر، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي رضي الله تعالى عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقرأ آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهلك العلم أبا المنذر، ليهلك العلم أبا المنذر. يعني إيه؟ يعني هنيئا لك العلم. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمام العلم، بل أطلق لفظ العلم بشموله على من عرف فضل كتاب الله جل وعلا وفضل آيات الله، وبالذات آيات الأسماء والصفات، وأعظمها آية الكرسي. آية الكرسي أصلا ما فيهاش أي كلمة إلا كلام عن الله تبارك وتعالى. من أول كلمة في آية الكرسي إلى آخر كلمة كلام عن الله وعن أسمائه الحسنى وصفاته. وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا به. فلما عرف أبي هذا المعنى هنأه النبي، استحق التهنئة. قال إيه؟ ليهلك العلم أبا المنذر، ليهلك العلم أبا المنذر. وهذا من أعظم فضائل سورة البقرة، والله كفى به فضل أنها تحتوي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، آية الكرسي، ولنا معها وقفة، لكن مش وقفها أنا لسه في الفضائل. أيضا من أجمل فضائل سورة البقرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. إن أخذها بركة، يعني إن أنت تأخذ سورة البقرة وتتعلمها وتحفظها وتعرف معانيها، دي بركة، بركة في حياتك، وبركة في قلبك، وبركة في بيتك، وبركة في أخلاقك، وبركة في مالك، بركة في كل شيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق كلمة البركة، فقال: فإن أخذها بركة. ربنا يبارك لك لو خدت سورة البقرة. وإن تركها حسرة. الإنسان المقصر في سورة البقرة، وكم من مقصرين في حق سورة البقرة، كم من الناس لو جيت تقول له سورة البقرة تتكلم عن إيه؟ تحس كده لما تسمع سورة البقرة، إيه اللي بتجده في قلبك؟ إحنا اتفقنا أن كل سورة سنحاول أن نخرج منها بخصائص، بحاجات تعرفها، شكلي، عن مثلا درجاتي العلمية، عن أخلاقي، هل هي سيئة أم حسنة، ستأتي أشياء عني لو كنت تعرفني، مش كده ولا إيه؟ لكن لو أنت ما تعرفنيش خلاص، مين محمد عادل ما أعرفوش، وكذلك عن أي شخص. فكلما ازدادت علاقتك بالشخص فجاء ذكره أمامك هيحصل إيه؟ فجاء ذكره أمامك هتبتدي إيه؟ تأتي في قلبك وفي عقلك معاني معينة، تبدأ فيه أشياء معينة عن حقيقة هذا الشخص. فيجب أن تكون هناك معاني عن سورة القرآن، لازم لما أقول لك سورة يونس تأتي في قلبك أشياء، مش بقول لازم يعني حرام على من لم يفعل ذلك، بس يعني عيب أن يكون مسلم يقرأ كتاب الله جل وعلا ومفيش علاقة بينه وبين السور، العلاقة مجرد تأثر جزئي زي ما قلنا إنه يسمع آية فيها جنة أو نار فيتأثر وخلاص، لا، فين السورة ككل؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في جهاد وبدأت الدولة تكون على المسلمين في غزوة على ما أذكر حنين، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الصحابة، فكان يناديهم بماذا؟ يقول أين أصحاب سورة البقرة؟ أين أصحاب سورة التوبة؟ أين أصحاب سورة الأنفال؟ وهذه رواية صحيحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يناديهم بأصحاب بيعة عقبة وبالمهاجرين والأنصار كان يناديهم بصحبتهم لسورة القرآن ومعرفتهم بها. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فإن أخذها بركة وإن تركها حفرة، لأنك بتبدأ تخاف، يا ترى أنا من أنهي الفريق؟ من اللي أخذوها أم من اللي تركوها؟ من اللي مش حاسين بصوت البقر؟ يا ترى هتبقى حفرة عليا لما أتي يوم القيامة كده وليس لي علاقة بصوت البقر ولا تشفع لي البقر ولا تحج عني يوم القيامة، ولا هكون من الذين إيه؟ أخذوها فكان أخذها بركة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخذها بركة وإن تركها حفرة ولا تستطيعها البطلة، اللي هم إيه؟ السحرة، السحرة لا يتمكنوا من الوقوف أمام سورة البقرة. لذلك قال النبي في فضل سورة البقرة أيضا إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، في الفضل العظيم ده، حتى الشياطين هذه المخلوقات التي أقسمت أن تضل الناس عن سبيل الله وأن تحارب المؤمنين في دينهم قدام البقرة بيرفع عيشه، ولذا قال النبي ولا تستطيعها الايه البطلة. هذا كان غيظ من فيض من فضائل سورة البقرة. طب ندخل بقى في موضوعنا اللي هو ايه الترابط الإجمالي أو الموضوعي لهذه السورة الكريمة. سورة البقرة يا اخوانا سببت مشكلة عند المستشرقين، المستشرقين الذين يدرسون الاستشراق أو مثلا علوم الشرق وبالذات الإسلام، وبالذات الإسلام يعني يجب نسبة 80% أو 90% من علم الاستشراق في الإسلام، مش في البوذية ولا في الهندوسية ولا الكلام ده، كله في دراسة الإسلام، دراسة متأنية شديدة، مش كده وخلاص، مش كلام وخلاص، لا، هؤلاء فعلا يعني أعرف مستشرقا ظل في ديره معتكفا 5 أعوام لم يخرج يدرس اللغة العربية، يدرس بس اللغة العربية، قول لي في مننا حد كده عكف على اللغة العربية زي هذا الرجل، بس يدرسها ليه بقى؟ عشان يبدأ حملة الشبهات التي نراها الآن على مواقع الإنترنت وعلى القنوات الفضائية وما إلى ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي المسلمين مما ألم بهم من هذه الحملات الصليبية الجديدة، حملات صليبية فكرية. هذه الحملات كان طريقها الأول الاستشراق. المستشرقين دول بقى كانوا يمسكوا سورة البقرة دي بقى كأنما هي إيه؟ كأنما وجدوا غنيمة. إزاي؟ كانوا يدعوا ويفتروا على سورة البقرة لطولها. يقول لك إيه؟ 286 آية، ده كلامهم. 286 آية. مفيش ربط، الايات ملهاش علاقه ببعض، تجد في سوره البقره ايه قصص مش كده، وتجد في سوره البقره احكام، وتجد في سوره البقره جميع انواع الاحكام، تجد في سوره البقره احكام المال واحكام المداينه واحكام الربا واحكام الصيام واحكام الصلاه واحكام الانفاق واحكام الجهاد واحكام الطلاق واحكام الزواج، احكام كثيره جدا في سوره البقره. ايه الربط؟ سؤال يبدو في ظاهره انا سؤال يشكك في القرآن عن طريق أن يقول أنه ليس من البلاغة أن يطول الموضوع بدون تراث. وقد كتبوا والله فإن سورة البقرة للمتدبر فيها أهداف محددة ومواضيع يكاد تكون متفقة على هذا المبدأ. عشان تبدأ تعرف هذه المواضيع لكن زي ما قلنا اتعلمنا وبدأنا نوصل هذا المعنى عشان تبدأ تعرف سورة بتتكلم عن ايه. بنبص أول حاجة فيه ها حد فاكر اسم السورة؟ تبدأ تشوف اسم السورة. اسم السورة له علاقة بموضوعين ده شيء أساسي واخد بالك، لأننا كما ذكرنا وبينا ذلك بالدليل والحجة أن اسم السورة توقيفي. يعني ايه توقيفي؟ يعني مش جم الناس اللي كتبوا المصحف او مثلا طبعا الملك فهد راح لقيت في السعوديه كده كاتبين سوره البقره ها هم اللي سموها بلدهم. ابدا، هذا اسم من عند الله جل وعلا. طب لا، هي سوره البقره ما فيش فيها موضوع الا قصه البقره بتاع بني اسرائيل، في موضوع كتير جدا. ايش معنى الاسم ده؟ يبقى اكيد له صله بموضوع السوره زي ما قلنا في الفاتحه. اسم الفاتحه مع ان كلمه فتح ما جاتش في الفتحه ولا مره، بعكس مثلا سورة الفتح. سورة الفتح في أول آية إنا فتحنا، مش كده ولا إيه؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لكن سورة الفتح اسمها سورة الفاتحة ولم يأتي أو لم تأتي كلمة الفتح ولا مرة في سورة الفتح. أمال إيه؟ زي ما بينا أن سورة الفاتحة من أهم مواضعها أسباب الفتح. أسباب الفتح وذكرنا يمكن 14 سبب من أسباب الفتح في إيه؟ في السبع آيات في سورة البقرة في سورة الفاتحة. فكذلك تقف وقفة إيه موضوع سورة البقرة؟ بعض اسمها البقرة يبقى ليها علاقة بالاسم. أيضا كما تعلمنا أول وآخر آية بيبقى لهم علاقة، أو المقدمة والخاتمة لهم علاقة بموضوع السورة. أيضا من الأشياء التي تعرفك بموضوع السورة الآيات التي ذكر فيها أو تكررت. افترض مثلا كلمة تكررت، يعني في سورة المائدة مثلا تكرر جدا معنى ملك الله وقدرته. ملك الله وقدرته، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الملك والقدرة تكرر هذا المعنى في سورة المائدة كثيرا جدا. يبقى له ايه؟ يبقى له علاقة، في حاجة لها علاقة بالملك والقدرة. في سورة البقرة أيضا هناك أشياء تكررت فيها أو معنى تأصل فيها له علاقة باسمها. طيب إيه اسم سورة البقرة؟ البقرة إيه اللي حصل؟ البقرة ده إيه الموضوع بتاع البقرة ده؟ طبعا كلنا عارفين القصة المشهورة لما قتلت نفس، مش كده؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. يعني دي كانت الآية دي بعدها، لكن هذا هو الموقف في البداية. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. كل واحد بقى بدأ إيه؟ يتجادل مين اللي قتلها؟ صح؟ فايه؟ فقلنا اضربوه ببعضها. ربنا سبحانه وتعالى امرهم ان يذبحوا بقره. قال لهم نبيهم، قال لهم موسى: ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. والبقره هنا جاءت ايه؟ نكره لدلاله على ايه؟ عموم. اي بقره؟ زي ما قلنا الاصل في النكره او الاصل في النكره العموم والشمول. فايه؟ قال لهم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. اي بقره؟ اول كلمه قالوها ايه؟ حد عارف من الناس اللي حافظه؟ الله يفتح عليك. اتتخذون هزوا تبتلي علينا؟ شوف سوء الادب. اتتخذون هزوا يقول لنبيه من اولي العهد من الرسل عند اول كلمه يقول لها ان الله يامركم. يعني حتى سيدنا موسى ما قالش انا اللي قلت لكم، ما قالش لي يعني ايه فكره مني انا، ده قال ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قالوا اتتخذون هزوا؟ قال اعوذ بالله. فعلا تستشعر معنى كلمة أعوذ بالله في كلمة سيدنا موسى. يعني فعلا هتقول إيه على نفسي غير أعوذ بالله؟ أعوذ بالله منكم، أستعيذ بالله وأستعين به على شركم، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أنا جاهل؟ هألف؟ هستهزئ؟ هقول كلمة أنسبها إلى الله جل وعلا وهي ليست له؟ أقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تقول لي بتستهزئ بنا؟ تسخر منا؟ فهذه اخلاق واضحه في بني اسرائيل. قال: اتتخذون هزوا؟ قال: اعوذ بالله ده مبتدا. طب ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ ده كان من الاول. هو قال بقر، والله جل وعلا قال عن نفسي وما كان ربك نسيا. وقال الله لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم. الاصل من الموضوع الله جل وعلا لا يؤخر البيان عن وقت الحاجه. فدلوقتي ربنا قال لهم ايه؟ ان الله يامركم ان تذبحوا بقر. خلاص اذبح بقر. لكن قالوا ايه؟ ابدا بقى يتعنت ويجادل. ليه؟ يكشف الله جل وعلا سبب هذا التعنت والجدال في قوله سبحانه وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. وما كادوا ايه؟ يفعلون. الكلمه دي هي دي قصه البقره. وما كادوا يفعلون. حقيقه قصه البقره انعدام الاستسلام لامر الله تبارك وتعالى. الاصل ان انت لو مستسلم لامر الله، لو مسلم لله تبارك وتعالى، لو بتسمع وتطيع ربنا سبحانه وتعالى يامرك الامر تقول ايه؟ زي ما المؤمنين بيقولوا في اخر السوره سمعنا واطعنا. لكن اليهود قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. شوف الكلمه، واشربوا في قلوبهم العجل. كان في حب شركي لهذا المخلوق، حب شركي للعجل الذي عبدوه اول ما خرجوا من مصر. فاستعجل موسى وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامرين. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فقال هذا الهكم واله موسى فنسي. الناس دي عملت العجل يا اخوان. والعجل او البقره مش رمز عادي او حاجه مهمله. اكثر من نصف مليار انسان في هذه اللحظه التي نحن فيها يعبد هذا المخلوق. مش كده ولا ايه؟ الهندوس وعرفت البقره. من عباقره التاريخ ممن ينسبون الى الفضل. وللاسف كثير من المسلمين ممن يثني عليهم ويصنف المصنفات في فضلهم كان من عبدة الأفكار. كان إذا رأى بقرة تتبول تمرع في بولها. هو غاندي المسمى بهذا المناضل العظيم غاندي، هذا كان يسجد لهذا المخلوق. فإذا البقرة مش مجرد رمز عادي، ده رمز شركي. معناه حيوان خلق من خلق الله تبارك وتعالى، إلا أنه كان من المخلوقات التي وصي بها الله تبارك وتعالى أو التي أشرك بها مع الله جل وعلا في العباد، بل عبدت من دون الله. حتى في بلدنا هذا كان القدماء المصريين لهم إله اسمه إيه؟ العجل أبيس. وحتى في مناطق في مصر في منطقة في اسكندرية اسمها أبيس أو كوبري أبيس. العجل أبيس ده كان عجل يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء وأشربوا في قلوبهم العجل. ولذلك لما تتدبر في قصة البقر أن سيدنا موسى عليه السلام كان كلما أجابهم على سؤال متعمد من أسئلتهم كان كل مرة يقول إيه؟ إنها بقرة. قال إنه يقول إنها بقرة. كل مرة يأكد حاجتين، أن الله هو الذي يقول مش كده؟ وأنها إيه؟ بقرة. مع إنه كان ممكن والمعنى يكون تام. قال يقول مثلا سيدنا موسى عليه السلام إنها صفراء فأقرع لونها. إنها إيه؟ لا تارث ولا بكم عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. إنها ذات ذول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيه. والمعنى تام لأنه إجابة سؤال، والمعنى بدأ في السؤال فخلاص. لو لا داعي للتكرار ما كانش كرر. لكن سيدنا موسى كل مرة يقول لهم إيه؟ إنها بقرة. إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يبدأ يودهم سن معين. تحت هيضيقهم سن معين، بس ممكن يلاقوا بقر كتير جدا جوه السن ده، لا فارض ولا بكر، لا هي صغيره ولا هي كبيره، سنها متوسط. عوان بين ذلك اي وسط بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقره، كل مره انها بقره، وانه يقول، ربنا اللي بيقول مش انا، مش بألف في دماغي، وما ابتدع من الله. فقال انه يقول انها الله يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولم تسق الحرث مسلمة لا شيء فيها. شوف آخر مرة جاب كم صفة؟ صفات بدأت تبقى إيه؟ كما قال أهل التفسير وورد في بعض الآثار الإسرائيلية أنه كانت هناك بقرة واحدة فقط هي التي فيها هذه الصفات، ويملكها أيتام من بني إسرائيل واشتروها منهم بوزنها ذهبا. وكل هذه طبعا من الإسرائيليات التي يعني لم تثبت بدليل صريح من السنة، لكن نذكرها استئنافا. لماذا؟ لأن هؤلاء شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. بس إيه سبب تشديدهم على أنفسهم؟ اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وما كانوا يفعلون. يبقى قصة البقرة أخذنا فيها عبرة في غاية الأهمية، ألا وهو الإسلام لله تبارك وتعالى، والاستسلام له بالطاعة والانقياد لأمره. ربنا أمرك بشيء تقوم أي إيه؟ حاضر. لكن كم منا، والله العظيم يا أخواننا لو تدبرنا في سورة البقرة تجد سبحان الله العظيم أن كثيرا مما جاء في سورة البقرة من الأحكام والآداب والأصول الشرعية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، كأن مجتمعنا اليوم يصر على ضدها ضدها فعلا. سبحان الله، كأن احنا ماشيين في اتجاه وسورة البقرة ماشي في اتجاه تاني خالص. سبحان الله، ما من معصية في سورة البقرة وما من أمر في سورة البقرة إلا واقترفنا ضده أو وقعت هذه المعصية في أمتنا في هذا الزمن بالذات. شيء عجيب جدا. الإسلام لله اللي هو أستطيع أن أقول والله تعالى أعلى وأعلم أنه من أهم وأعظم غايات ومواضيع سورة البقرة، إن لم يكن الموضوع الأساسي الاستسلام لله بالطاعة. من إيه؟ من اسم السورة. وكما سيأتي من أشياء أخرى كثيرة في هذه السورة اللي هي إيه؟ مسألة أنت هتسمع الكلام ولا لا؟ عشان كده هتجد في سورة البقرة كثيرا جدا ما تكرر هذا المعنى وضده. معنى الاستسلام لله بالطاعة وضد هذا المعنى. قال إيه؟ التمرد على الله بالمعصية. هتجده زي ما قلنا في كلمة إيه؟ سمعنا وعصينا. وهتجده في الآخر إيه؟ وقالوا سمعنا وأطعنا. هتجده في قصة سيدنا إبراهيم وهو يقول إيه؟ إذ قال له ربه أسلم. قال إيه؟ أسلمت لرب العالمين. قال الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فإيه؟ فأتمهن. إيه هي الكلمات دي؟ قال أهل العلم وأجمعوا أنها هي الأوامر والنواهي التي أمره الله جل وعلا بها. حصل إيه منه؟ أتمهن، استسلم، وفى زي ما ربنا قال عليه: وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم سبحانه وتعالى وعلى نبينا قبله الصلاة والسلام وفى أمر الله سبحانه وتعالى، وفى أمر الله ونهيه.
مواضع في القرآن
القرآن المكي فيها إسلام، لكن بوجه عام، بوجه عام تجد في القرآن المدني أحكام شرعية وشرع الله تبارك وتعالى وتحكيمه والاتباع، واتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وعبادته. والقرآن المكي تجد أغلبه ذكر الدار الآخرة وذكر الجنة والنار والإيمان بالبعث والحساب والنشور وما إلى ذلك من المعاني العقدية التي تترسخ في القلب. كأن القرآن المدني يهتم أو يعني بالجوانب العملية من الشريعة، والقرآن المكي يعني بالجوانب القلبية، والاثنان يتكاملان لكي تكتمل شخصية المسلم من قلب ومن إيه؟ ومن عمل يترتب على هذا القلب وهذا الإيمان. نستكمل سورة البقرة، وأقول أنه أيضا مما يعينك على فهم سورة البقرة إنك تقسمها. يعني إيه تقسمها؟ شوف سورة البقرة تتكون من إيه؟ وأي سورة تجد فيها مكونات. سورة البقرة منظمة جدا ومرتبة جدا، تجدها أربع أجزاء رئيسية، أربع أجزاء رئيسية. الجزء الأول من سورة البقرة زي ما قلنا في أول اللقاء بيناقش قضية التميز. احنا قلنا احنا لسه في بداية المجتمع المدني، لسه الهجرة قريبة، ما فيش بقالنا سنة ولا سنة ونص على الهجرة، وبدأ ايه المجتمع لسه مش واضح المعاني، في أصناف بدأت تبقى جديدة في المجتمع، في صنف عبد الله بن أبي بن سلول، في صنف الناس اللي هم اليهود حوية الأخطب وهؤلاء، في ناس اللي هم الكفار اللي لسه ما أسلموش، وكان فيه في المدينة من لم يسلم بعد ولم ينافق، يعني لم يعلن الإسلام وهو يبطل الكفر، لا هو لا زال على شركه ولا زال على كفره ولم يدخل في الإسلام بالكلية. يبقى لسه في أصناف. فاكتشف الجزء الأول عبارة عن إيه؟ مقدمة عن أصناف المجتمع، أصناف المجتمع بالذات في بداية العهد المكي المدني، للدلالة على قضية الإيه؟ التمايز هذه. في ناس مختلفين في المجتمع. طيب تيجي بعدها تجد شوط أو جزء من الإيه؟ من القصص. أول قصة فيهم قصة مين؟ قصة سيدنا آدم. سيدنا آدم عليه السلام وقصته مع إبليس وخروجه من الجنة والهبوط إلى الأرض وما إلى ذلك. ثم بعدها يعني جزء طويل جدا يكاد يكون بقول لك من أطول أجزاء القرآن إن لم يكن أطولها عن بني إسرائيل. قصة بني إسرائيل مع موسى، وبالذات التركيز على مرحلة ما بعد الخروج من مصر، اللي هي ايه؟ المرحلة اللي كانتش مذكورة في القرآن المكي. القرآن المكي كان مركز على ايه؟ على مرحلة الايه؟ الإيذاء والتعذيب ووقوف موسى في وجه فرعون والسحرة وهذه القضايا. طبعا اتكلمت عن الخروج بس مش بهذا التفصيل ده. تفصيل بقى سورة البقرة يعني المراحل الدقيقة والصفات الدقيقة جدا للشخصية الايه؟ اليهودية، شخصية اليهود وبني إسرائيل وكيف تعاملوا مع نبي الله موسى. تطلع من الشوط ده يعني أو من الجزء ده في الكلام عن بني إسرائيل ما عندكش شعور غير الكراهية، الكراهية الرهيبة لبني إسرائيل. تطلع فعلا تكاد أن يعني تريد أن تفتك به لما فعلوه في حق الله وفي حق الأنبياء وفي حق المؤمنين، وأول ذلك في حق الله تبارك وتعالى مما اقترفوه من تجرؤ على الله تبارك وتعالى ومن استهزاء بآيات الله وبشرع الله جل وعلا. وعشان كده شوط طويل جدا في الكلام عن هذا الصنف هنذكر نبذة عنه. ثم بعد ذلك ها هتجد الايه القصة اللي بعدها على طول بدون اي مقدمات او فواصل، قصة مين؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام، اللي هي وان الربع بتاعه وإذ ابتلى ابراهيم وربه بكلمات فايه فأتمه. ثم بعد ذلك يبقى الجزء الأول مقدمة عن إيه؟ عن أصناف الناس المشركين والمنافقين والمؤمنين ونبدأ عن اليهود. ثم بعد ذلك شوط من القصص أو جزء من القصص، ثلاث قصص رئيسية، قصة آدم، قصة بني إسرائيل، وقصة مين؟ إبراهيم عليه السلام. الجزء الثالث اللي ممكن تقسم بيه سورة البقرة اللي هو إيه؟ من مطلع الجزء الثاني من القرآن، اللي هو من أول قول الله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس، اللي هو إيه؟ جزء الأحكام. الجزء ده إحنا المخاطبين بيه بقى، أحكام إحنا موجهة إلينا، موجهة إلى المسلمين، المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله. أحكام بقى كثيرة جدا زي ما قلنا من جميع أنواع الأحكام، أحكام المال وأحكام الجهاد وأحكام الصدقة وأحكام الصيام وأحكام العبادة وأحكام الوصية وأحكام القصاص وأحكام الحج وأحكام الطلاق والزواج والنكاح وما إلى ذلك، أحكام كثيرة جدا. يبقى ده الجزء الثالث من سورة البقرة، الأول مقدمة عن مصلحة المجتمع، الثاني القصص، الثالث إيه؟ الأحكام. آخر شيء اللي هو بقى الصفحة الأخيرة اللي هي قلنا عليها في اللقاء الماضي وإحنا بنتكلم عن فضل سورة الفاتحة، اللي هو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن جبريل بينما كان جالسا معه إذ نظر إلى السماء فقال يا محمد إن بابا فتح من السماء فنزل منه ملك لم ينزل منه شيء من قبل. فيش حاجة نزلت قبل إيه؟ قبل هذا الذي نزل من هذا الباب، يعني باب خاص بالحاجة اللي نزل دي، باب مخصوص في السماء. نزل منه ملك فقال أبشر يا محمد بالنورين لم يؤتهن نبي من قبلك، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. خواتيم سورة البقرة دي اخواننا لم يؤتها نبي من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا مثلها، معاني خطيرة جدا اللي هو ايه ممكن نسميها بقى ايه الجزء الرابع او الخاتمة، خاتمة سورة البقرة اللي بتلخص لك الموضوع كله بتاع سورة البقرة. تعال كده نبص على الحاجات دي اجمالا، تجد ان المقدمة زي ما قلنا عن ايه؟ عن التميز، تجد التميز دقيق جدا في مطلع سورة البقرة. اول حاجة ايه؟ المؤمنين، مش كده؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صفاتهم ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يبقى دول ايه؟ ايمان وعمل، ايمان بالقلب، ايمان بالغيب، بيوم القيامة، بالبعث، بالحساب، بالنشور، بكل ذلك من الغيب، وايه؟ ويترتب عليه عمل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم بعدها إيه؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أو بالآخرة هم يوقنون، يقين. ودي صفات مين؟ المؤمنين. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المتقون. طيب دول مين؟ دول المؤمنين. ثم بعدها على طول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب إيه؟ عظيم. بل الصف الثاني فين؟ في المدينة اللي هو إيه؟ الكفرة الذين كفروا وعلى قلوبهم غشاوة لا يؤمنوا أبدا، لا يدخل إيمان إلى قلوبهم ولا حتى يتظاهروا به بل يجاهروا بالعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. بعدها يجي إيه بقى؟ قال الله جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ده مين؟ ده الصنف الجديد اللي هو ايه؟ كانش موجود قبل كده. اصل قبل كده يا اخوانا في مكة محدش مضطر ان يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ليه؟ لان اصلا المسلمين مستضعفين. ده انت لما تقول آمنا بالله هتستضعف، هتؤذى، هتعذب، فايه اللي يضطرك انك تقول كده؟ مفيش حاجه تضطرك انك تقول كده. فعشان كده لما بدا بقى يبقى فيه بفضل الله تبارك وتعالى دوله ويبقى فيه قوه وغلبه ومنعه، بدا ايه؟ بدا بقى ياتي هذا الصنف الذي ينخر في جسد الامه الى يومنا هذا والى قيام الساعه اللي هو ايه؟ المنافقين. المنافقين. فتبدا سوره البقره تتكلم بايات غايه الدقه عن هؤلاء المنافقين، لدرجة أن تقسم هؤلاء المنافقين وتذكر صفاتهم. يقول لك ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. موجودين دول ولا مش موجودين؟ موجودين بكثرة. تجد والله العظيم يعني بعض من المفسدين الذين نراهم من اجل مجتمعاتنا. والله اذكر اننا سمعت قبل كده يعني حوار مع احد المخرجين ممن اشتهر بالافساد، ممن اشتهر بانه ياتي بالمشاهد الخليعه وما الى ذلك، اسال الله سبحانه وتعالى ان ينتقم من المفسدين. هذا الرجل والله الذي لا اله غيره كان يحفظ من ايات الله ويستدل بها على افعاله ما لا يحفظه كثير ممن يرتكبون الى الاسلام. انا بقيت اسمع منه كلام وايات بيسالوه بيقولوا انت يعني لازم تاتي بهذه المشاهد الاباحيه المغرقه في الاسفاف، يقول لهم ايه؟ واما الزبد فيذهب شفاء واما ما ينفع الناس فيمكث بالارض والله ساعتها تذكرت هذه الآية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. تجد المنافق فعلا قد يظن أحيانا وقد يدعي ذلك ومهما ادعاه فإن حقيقته كما يقول الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هو حقيقة مفسد لكن أحيانا من كثر ما ضحك على الناس أصبح بيضحك على نفسه أصبح متخيل هو كده بينفع الناس والعياذ بالله تعالى. فيعني تجد أن هذا الشق من السورة سورة البقرة فيه تمايز شديد حتى بصفات المنافقين. وعندما ضرب الله جل وعلا مثلا لهم ضرب مثلا لنوعين من المنافقين مش نوع واحد. ولو قلت قبل كده لما كنا بنتكلم في دروس التفسير في رمضان قلت أن التمايز من أهم مقاصد كتاب الله تبارك وتعالى. مسألة التصنيف يعني ربنا سبحانه وتعالى تجد مثلا لما نتكلم عن أهل الكتاب ربنا يقول لك إيه؟ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يبقى إيه؟ لا ده كتاب أهل الكتاب في منهم أنواع مش نوع واحد. أو مثلا آية ثانية ليسوا سواء من أهل الكتاب. دي ده تصنيف. التصنيف ده مهم جدا في القرآن. فتجد في سورة البقرة حتى المنافقين مش نوع واحد. فتجد مثلا قول الله تبارك وتعالى مثلا في بداية مثله كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ده النوع الأول اللي هو إيه؟ استوقد نارا. والإنسان يستوقد نار بماذا؟ الأصل أن الإنسان يستوقد النار إما للتدفئة وإما للقضاء وإما لإنضاج الطعام. المهم أنه يستوقدها لفائدة. فقال أهل التفسير استوقدوا نارا قد يهتدوا بها. واخد بالك؟ فلما أضاءت وسمعوا الشرع وسمعوا كلام الله. المنافقين يا إخواننا كانوا بيسمعوا كلام ربنا. المنافقين كانوا بيصلوا في المساجد. قال ابن مسعود لم يكن يترك الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ومعلوم النفاق دول معبودين يعني مش كتير ولا حاجة. معلوم النفاق دول يعني مثلا عبد الله بن أبي بن سلول مش عارف مين ومين كم واحد كده معبودين. لكن أغلب المنافقين ما كانوش معروفين بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استأمن أسماءهم عند حذيفة بن جمال رضي الله تعالى عنه استأمنه عليها. يعني كان في أسماء كتيرة مش معروفة ما كانش يعرفها إلا الصحابي ده بس. وكان عمر بن الخطاب كلما يعني مات رجل من أهل المدينة كان ينظر يا ترى حذيفة هيروح يصلي عليه ولا لا. لأن ربنا قال إيه؟ لا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلا لو أنت ما تعرفش المنافق. واخد بالك؟ فكان بقى عمر بن الخطاب يتحرى يشوف بقى حذيفة هيروح يصلي ولا مش هيروح يصلي. راح يصلي يقوم زي ما عمر يروح يصلي. ما راحش يصلي يعرف على طول بقى إيه؟ ده المنافق اللي كان إيه؟ أسماءهم عند حذيفة رضي الله تعالى عنه. ومن شدة ورعه رضي الله تعالى عنه كان يذهب إلى حذيفة يقول يا حذيفة أو سماني لك النبي في المنافقين. يعني عارف إن ممكن يكون في ناس ما احناش عارفينهم. فإيه؟ فهؤلاء كانوا يدخلون إلى المساجد ويسمعون نبي الله لكن إيه؟ ما بيستفيدوش. مش انتفاع بآية الله تبارك وتعالى. فكان بيحصل إيه؟ فالله تبارك وتعالى يقول فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أصم لا يسمع الدعوة. أبكم لا يستطيع أن يشكو من حاله ولا يستطيع أن يطلب الإعادة. أصم وأبكم وأعمى لا يهتدي فهم إيه؟ لا يرجعون. ده أصعب نوع من أنواع المنافقين. النوع الذي قال عنه الله لا يرجعون دول ما فيش منهم أمل ما بيهتدوش. أما النوع الثاني شوف التميز بدرجة إيه؟ أنواع حتى في المنافقين. يقول الله تبارك وتعالى عنهم أو كصيب من السماء. والصيب قال أهل العلم هو الإسلام. قالوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير. كمثل المطر. الصيب هو المطر وهو كناية عن الإسلام وشرع الله تبارك وتعالى. أو كصيب من السماء فيه ظلمات وبرد وبرد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما البرق هو ضوء الحق. ضوء الحق وهو من شدة ضوئه واستنارته يضيء لهم الطريق أحياناً أما يزال فإيه؟ فإنه يزال زي ما بالضبط كده تجد في مواسم الطاعة الناس تطيع ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده يخلص رمضان، يخلص العشر أوائل من الحجة، تجد الذي يثبت على طاعة الله تبارك وتعالى قليل. مش كده ولا إيه؟ إحنا كنا قاعدين كده من شهر، في نفس الوقت ده كنا قاعدين من شهر، مش كده؟ بس كان إيه؟ كان الناس بتضيع آخر مليان، راحوا فين الناس؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يأتي لجميع المسلمين إلى بيوتهم. فمعنى مهم جدا، كلما أضاء لهم مشوا فيه، لكن إيه؟ وإذا أظلم عليهم قام، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء إيه؟ قدير. يبقى دول المعنى ومفهوم الآية أنه لم يذهب بسمعهم وأبصارهم بالكلية، لسه دول إيه؟ لسه دول بيسمعوا، لسه فيهم أمل، لكنهم منافقون أيضا، لكنها درجة أقل من النفاق. وأيضا في المقدمة بتاعت التميز في الدول هذه ذكر أيضا اليهود. يقول الله جل وعلا: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يكاد يكون اتفاق بين أهل التفسير أن الشياطين هنا هم اليهود، هم اليهود الذين كانوا يعني يتعاونون مع المنافقين في السر، يبدأوا يأخذوا معهم ويبدأوا يخططوا ويتآمروا على النبي وعلى دعوته. يبقى دي المقدمة، تمام؟ تبدأ بعدها بقى إيه؟ جزء القصص. وتبدأ القصص بثلاث قصص زي ما قلنا: قصة سيدنا آدم، قصة سيدنا آدم قصة معروفة، واخد بالك؟ أسجد الله تبارك وتعالى الملائكة وكرمه واجتباه وجعله في الجنة، وفعلا كان سيدنا آدم طائعا، لكنه إيه؟ خلط هذا العمل بمعصية. قال الله جل وعلا: وعصى آدم ربه فغرى، لكن ما استمرش على المعصية. قال الله جل وعلا: ثم اجتباه ربه فإيه؟ فتاب عليه وهدى. فربنا سبحانه وتعالى تاب على آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فإيه؟ فتاب عليه. يبقى إيه؟ قصة سيدنا آدم قصة فيها الطاعة، واختلطت هذه الطاعة بمعصية مرة أو زلل أو نسيان. وقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، نسيان وقلة في العزم، ثم عاد بعدها ولم يستكبر وإيه؟ وأطاع الله جل وعلا فتاب الله عليه. ثم يأتي الشوط الكبير في قصة بني إسرائيل، قصة بني إسرائيل وصفات الشخصية اليهودية، صفات دقيقة جدا ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة البقرة للشخصية اليهودية، يعني مغاية في العجب. وتجد ان قصة بني إسرائيل في سورة البقرة مقسومة قسمين. قسم في الأول الله جل وعلا يذكرهم بالنعم، إنهم إيه؟ من أول خالص قال الله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. يبدأ ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بالنعم: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلنا منها حيث شئتم. ويبدأ ربنا سبحانه وتعالى هذه في بداية القصة يذكرهم بإيه؟ بالنعم وبالتفضيل، وكيف أن الله جل وعلا فضلهم على العالمين، فضلهم على العالمين فعلا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بنعم عظيمة جدا، لكنهم مع هذه النعم حصل إيه؟ حصل شحود، وحصل نكران لهذه النعم، وبدأت القسوة، وبدأ إيه؟ التعنت. ادعو لنا قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يبدأوا يسألوا موسى ما لا يحق له حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ويبدأوا يكفروا بالله تبارك وتعالى ويكفروا بأنبيائه ويحرفوا الكلم عن مواضعه. فتجد بقى إيه؟ الجزء الثاني من القصة ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ يقول المؤمنين: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي اليهود، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يبدأ ربنا سبحانه وتعالى هنا بقية القصة في قطع الطمع عن ولاة هذا الصنف من البشر. انسى، لا تلمع هؤلاء، لا طمع في ان يؤمنوا، لان احنا قلنا ايه، ان المؤمنين في بداية العهد المدني كان كل اللي يعرفوه عن بني اسرائيل ان هم كانوا اهل الحق في مواجهة سيئة، في مواجهة فرعون، كانوا هم الذين آذوا موسى، وهم الذين خرجوا معهم، وهم الذين استضعفوا وظلموا وذبح أبناؤهم واستحيت نساؤهم وإلى غير ذلك. فإيه؟ فكان لسه فيه نوع من أنواع الاحترام والتوقير، أو نوع من أنواع الطمع في أن يتبعوا هذه الملة. فقطع الله جل وعلا الطمع في أن يؤمن هؤلاء، وبدأ بقى يذكر لنا صفاتهم بقى التمرد زي ما قلنا، وقالوا سمعنا وعصينا، تبدأ بقى مادية الفكر والسطحية، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يبدأ بقى الأمر من الأمن من مكر الله، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تبدأ بقى الجبن والبخل، ويبدأ بقى صفات الشخصية اليهودية تظهر في هذا الشوط. وأنت بتقرأ كده سورة البقرة تبدأ تجد صفات اليهود، الجبن والبخل والمادية والدموية والحقد والحسد ويعني الجشع والطمع، صفات كثيرة جدا قد نفرد لها لقاء في تدبر صفات بني إسرائيل في هذا الجزء من سورة الإيه؟ البقرة. يبقى باختصار قصة آدم فيها إيه؟ طاعة واختلطت بمعصية ثم توبة. وقصة بني إسرائيل سمعنا وعصينا، معصية بس، معصية مطلقة، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وفجأة تأتي قصة إيه؟ الكمال، الكمال في الطاعة، قصة سيدنا إبراهيم اللي ممكن تقول إيه؟ 100% مفيش ولا خطأ. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فإيه؟ فأتمهن. إتمام يعني إيه؟ مفيش. سيدنا إبراهيم اذبح ابنك؟ حاضر. ابن البيت؟ حاضر. مفيش عنده سيف مراتك وابنك في الصحراء أو مولادك وابنك منها في الصحراء بدون مولى وبدون راع وبدون راح وبدون ماء وبدون طعام؟ حاضر. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذا فلا يضيعك. تجد أي ابتلاء، أي اختبار، أي أمر وجه إلى سيدنا إبراهيم كان إيه؟ الإجابة حاضر، سمعنا وأطعنا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد المكرمين، لأن من ذريته من؟ يعقوب إسرائيل، ومن ذرية إسرائيل بني إسرائيل، لا دول مش هيبقوا أئمة، لا ينال عهد الظالمين. هم مين ينال عهد الله؟ مين ينال الإمامة؟ الذين يقولون إيه؟ سمعنا وأطعنا، نسأل الله أن نكون منهم. فنستشعر ان الثلاث قصص دول فيهم معنى واحد، الثلاثه برضه خلفاء، اول خليفه سيدنا ادم، بعد كده بني اسرائيل، وايضا ابراهيم استخلفه الله وكان يعبد الله على الارض في فتره ليس على الارض من مؤمن الا هو وزوجه بنص الحديث. والثلاث خلفاء دول كانوا على ثلاث اعمال، منهم اللي اطاعوا طاعه مطلقه زي ابراهيم، منهم اللي عصى معصية مطلقة زي بني إسرائيل، منهم اللي إيه؟ الذي خلط أو الذي عصى من خلال زلل أو نسيان ثم عاد فتاب. تمام؟ ثم يبدأ الشوط الطويل زي ما قلنا من الأحكام، ابتلاءات بقى لينا إحنا، كلمات لينا إحنا بقى، إحنا هنصوم، هنزكي، هنعبد الله، هنأكل الربا، هنتضرع ونتصدق، هنجاهد، هنحج بيت الله تبارك وتعالى، هنعدل مع النساء في احكام الطلاق والزواج والنكاح والرضاع، احكام كثيره جدا جدا في سوره البقره. تبني المجتمع من الداخل على اساس العدل وعلى اساس العباده وعلى اساس ان يكون مجتمع عادل وعابد. في الحاجات المتعديه كلها بيشرع منها العدل، في الحاجات القاصره العبادات القاصره كلها بيشرع بيها التعبد لتحقيق التقوى. عشان كده اول امر في سوره البقره، بل اول امر بين دفتي المصحف ايه؟ يا ايها الناس اعبدوا ربكم. اول امر في سوره البقره، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ايه؟ لعلكم تتقون. يبقى ده ايه؟ هدى زي اول كلمه في سوره، شوف الترابط عامل ازاي؟ اول كلمه في سوره البقره ايه؟ لا ريب فيه هدى للمتقين. هنحقق التقوى ازاي؟ هنحققها بالعباده هذه الأمة ستكون مثل أي أمة؟ هتبدأ تكون زي سيدنا إبراهيم طه مطلقا وإبراهيم الذي وفى، ولا هتبقوا زي بني إسرائيل؟ للأسف للأسف كثير منا فعل مثلهم. تبدأ شوف تدبر كلمة اللي قلناها في قصة البقرة، فذبحوها وما كانوا يفعلون. شوف موقفنا احنا دلوقتي في زماننا، يبقى عارف ان السجاير حرام، ويكاد يكون اجماع، بل هو اجماع بين اهل العلم ان التدخين محرم، ويقعد سنتين ثلاثة عم يسيب التدخين او ما يسيبوش اصلا، وما كانوا يفعلون. يبقى عارف ان الاغاني حرام والمعازف فسق وبعد عن الله، وما يقدرش يسيب التدخين، ما يقدرش يسيب معصية الله. يبقى عارف ان اكل الربا من كبار الذنوب من اكابرها، تأذن بحرب من الله ورسوله، ومع ذلك يحط فلوسه في البنك. مش قادر، وما كانوا يفعلون. كثير منا وقع في مواقع بين المقصرين، وفي منا من خلط ومن معصيته بسبب الزلل، وهذا المفروض ده يكون ايه؟ ده الاصل في المعصيه، انها ما تكونش عن فتق الاصرار والتوسل، انها تكون ايه؟ عن طريق دله، عن طريق نسيان، ويرجع بسرعه ويتوب الى الله تبارك وتعالى. وعشان كده نختم بما ختم به الله في هذه السوره. ربنا سبحانه وتعالى ختم سوره البقره باختبار، وهو اختبار شديد، اللي هي الايه بقى الاخيره او الاواخر سوره البقره الخواتيم، لما ربنا قال ايه؟ لله ما في السماوات وما في الارض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الصحابة سيدنا أبو هريرة بيقول كما في صحيح البخاري، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب، قالوا يا رسول الله كلفنا من الصيام والصلاة والصدقة ما نطيق، ونزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. فين؟ ممكن الإنسان هو مثلا يحدث نفسه داخل ينام، شاف معصية حدث نفسه ويعملها، هذا أمر لا يخلو منه بشر. ممكن الإنسان تأتي في قلبه أشياء لا يرضى عنها، يهم بأشياء ثم لا يتبع هذا الهم بعمل، واخد بالك؟ فالآية مطلوبها إيه؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فإيه اللي حصل؟ جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما نقدرش عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم كل اللي فات من سورة البقرة. قال أتريدون أن تقولوا مثلما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. شوف سيدنا أبو هريرة بيقول إيه؟ فلما قالوها قالوا إيه؟ سمعنا وأطعنا، وزلقت بها ألسنتهم، يعني من كثر ما قالوها خلاص بقت عادة، سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. لازم ده يكون حالك مع تسمع أمر من أوامر الله، تسمع إن حاجة حلال حاجة حرام حاجة أمر حاجة واجب حاجة فرض، سمعنا وأطعنا. حاضر يا رب، سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وزلقت بها ألسنتهم إيه اللي حصل؟ نزل التخفيف، نسخت بقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب حتى هيقدر يعمل كده؟ حتى هيقدر إنه يمشي على طول على الخط المستقيم مش هيذل أحيانا؟ يوم إيه بقى يا ربنا سبحانه وتعالى يعلمهم هذا الدعاء العظيم الجامع؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اليهود الذين حملوا الإصر والأغلال. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يبقى ده ببساطة سورة البقرة. سورة البقرة بتقول هذه الأمة المستخلفة، هذا المجتمع الغير متمايز يجب أن يتمايز حتى في قبلته حتى في عباداته. تدخل على المسلمين، اي حد يدخل المسجد دلوقتي يعرف ان احنا ايه؟ مسلمين، لنا قبله مميزه، لنا عبادات مميزه، لنا شخصيه مميزه. الشخصيه دي مبناها على ايه؟ على الانقياد والاتباع والاسلام والاستسلام الكامل لايه؟ لامر الله. فياتي شوط الاحكام الطويل يقول لنا هتتبعوا هذه الاحكام